سم اللوحة وحب اسم سميني.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هنحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من حربهم على القدس والأقصى، ودعوات مقدسية لمواصلة التصدي والرباط. مخيم الأمعري يودع الشهيد أحمد عبده الذي أعدمته قوات الاحتلال الخاصة بدم بارد في حي أم الشرايط في البيرة. ارتفاع شهداء غزة إلى 254، وعشرات العائلات المشردة بفعل العدوان تعيش ظروفا إنسانية صعبة داخل مدارس الأونروا. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن معركة سيف القدس التي خاضتها فصائل المقاومة الفلسطينية أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية وفرضتها مجددا على المستوى الدولي. كلام السيد نصر الله جاء في الذكرى 21 لعيد المقاومة والتحرير في لبنان، محذرا الصهاينة من مغبة المساس بالقدس والمقدسات، منوها إلى أن أي مساس من هذا النوع لن يقف عند حدود مقاومة غزة. ورأى السيد نصر الله أن من نتائج معركة سيف القدس إحياء ثقافة وروح المقاومة كطريق وحيد لاستعادة الأرض، مضيفا أن المعركة وجهت ضربة قاسية لمسار التطبيع ودول التطبيع وأسقطت صفقة القرن. واعتبر السيد نصر الله أن من أهم إنجازات المعركة شل أمن الكيان، وهو إنجاز عسكري لا سابقة له. كما وحذر السيد نصر الله كيان الاحتلال من مغبة أي حسابات خاطئة تجاه لبنان. إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الخاصة وسط إجراءات مشددة فرضتها لمنع دخول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 141 مستوطنا اقتحموا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من باب السلسلة. وتأتي الاقتحامات لليوم الثالث بعد نحو 3 أسابيع من وقفها عقب المواجهات الأخيرة وأطلاق صواريخ المقاومة من غزة. هذا وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من خطورة دعوات جمعيات استيطانية لهدم المسجد الأقصى المبارك والقيام بمزيد من الاقتحامات والاعتداءات. عن ثبات وفي سياق متصل، أكد الشيخ حسين أن ما يحدث في حي الشيخ جراح من محاولات تهجير 28 عائلة، تطهير عرقي ومحاولة لفرض واقع جديد يتم فيه تطويق أحياء البلدة القديمة. عن ثبات أهالي حي الشيخ جراح في مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس، تقول الناشطة المقدسية آلاء سلايمة:
احنا كل يوم عم نكرر انه احنا صامدين موجودين في الحي، عم ندعو الناس تيجي تتضامن عنا بالحي. احنا لسه بالبدايه، احنا ببدايه الطريق. الكيان الصهيوني نفسه طويل، لازم نتعلم كيف يكون نفسنا طويل، كيف نقوي العزيمه عنا والصمود. طبعا هذا الصمود موروث من اجداد اجدادنا، فاحنا مش رح نمل ولا رح نكل، بس الناس اللي بيتعبوا او اللي بيجوا بس عشان يطلعوا كترين حي الشيخ جراح، مش ترند ومش فترة مؤقتة، احنا لسه مستمرين. اليوم صار 17 يوم بالضبط الحواجز الحي مغلق بشكل كامل، ندخل ونطلع بالتفتيش بالهويات، كل مداخل الحي مسكرة بالمكعبات الإسمنتية. فبالرغم من كل التجديدات والحصار الغير قانوني وغير مشرع على حي الشيخ جراح، احنا صامدين.
أظهرت مشاهد مسجلة اعتداء مجموعة من المستوطنين بالضرب المبرح على رجلي دين مسيحيين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة أثناء مرورهما قرب كنيسة القيامة، دون أن يسبق ذلك أي استفزاز من جانبهما. خارجية السلطة الفلسطينية وصفت اعتداءات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين مسيحيين بالحرب الدينية، ولا يمكن فصلها عن حرب الاحتلال المفتوحة على المقدسات المسيحية والإسلامية بالمدينة المقدسة لطمس معالمها. الزميلة هدى الرفاعي والتقرير التالي.
لم تكن ضربات المقاومة الفلسطينية خلال معركة سيف القدس التي تكللت بنصر كبير وحدها ثقيلة على الاحتلال. اللحمة الفلسطينية التي رسمت معالمها من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها نالت وقعا كبيرا أيضا. وحدة كشفت زيف ما يدعيه الاحتلال وهزت أسس كيانه، ما دفع بمستوطنيه للكشف عن حقيقة حقدهم. فاعتداءاتهم لا تقتصر على المواطنين وممتلكاتهم، هذه المرة طالت رجال دين من الطائفة المسيحية في المدينة المقدسة. حتى دبلوماسية السلطة الفلسطينية لم تستطع وصف الاعتداء بأقل من حرب دينية يقودها المستوطنون برعاية حكومة الاحتلال. فمشهد الاعتداء على عدد من رهبان بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة قرب كنيسة القيامة لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالم المقدسات الإسلامية والمسيحية. وفيما حذرت السلطة الاحتلال من نتائج ممارسات المستوطنين، جاء الرد من قوات الاحتلال بالاعتداء على عشرات المواطنين عند باب الجديد وداخل أزقة البلدة القديمة قرب كنيسة القيامة خلال محاولتهم الوصول إلى الكنيسة لإحياء عيد سبت النور.
اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية بينها القدس، واعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا من الضفة الغربية، كما اعتقلت 5 مواطنين على الأقل من مدينة القدس المحتلة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الطفل بسام الكسواني من بيت حنينة بالقدس المحتلة بعد أن اتهمه مستوطنون مسلحون بإلقاء الحجارة عليهم. وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 230 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري. التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تبكيه بحرقة بعد أن دب الرعب في نفسها. يبدو أن ربا تدرك جيدا جرائم شرطة الاحتلال. قد لا يعيد لها ابن عمها بسام الكسواني ابن 9 سنوات، وقد لا يلعب معها مرة أخرى أمام المنزل في بيت حنينة بالقدس المحتلة بعد اعتقاله بذريعة إلقاء الحجارة على مستوطنين مسلحين يهددون العائلة الفلسطينية يوميا. ما حدث ليس قصة عابرة، بل هو استهداف مقصود بحق الطفولة. نادي الأسير يؤكد اعتقال أكثر من 230 طفلا منذ بداية العام الجاري. نجد هنا مثلا تمديد اعتقال الطفل محمد البزلميت من بلدة سلوان، ونجد هناك الطفل محمد أبو رميلي مكبل اليدين والقدمين لأنه رفع العلم الفلسطيني في باب العمود. وفي حي الشيخ جراح وثقت عدسة كاميرا لحظة قنص قوات الاحتلال الفتاة جنى الكسواني يوم 19 من الشهر الحالي، ما أدى إلى إصابتها برصاصة مطاطية في ظهرها. ليبقى الخوف يطرق أبواب قلوب الأطفال الفلسطينيين، وتظل الكوابيس تطاردهم في نهارهم وأحلامهم.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. شيع أهالي مخيم الأمعري في رام الله وسط الضفة الغربية جثمان الشهيد أحمد عبده الملقب بالفهد الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الخاصة فجر الثلاثاء. وكانت قوات المستعربين أعدمت أحمد بعد إنزاله من مركبة يستقلها في حي أم الشرايط في البيرة. وقالت عائلة الشهيد أنها تلقت اتصالا من مخابرات الاحتلال يؤكد أن المستهدف بالاغتيال لم يكن ابنها. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
الشهيد أحمد عبد الملقب بالفهد يصل إلى مخيم الأمعري شهيدا، يروي خاله كيف قامت قوات الاحتلال بتصفيته، كما يتحدث عن مكالمة وصفها بالوقحة من الاحتلال. تقول إن الشهيد لم يكن المقصود.
بتصل ضبط المخابرات الوقح، وأنا بقول له يا هلا أنت وكل حكومتك أنتم المغضوب عليهم، فلسطين ستحرر قريب وصبر جميل والله المستعان. اتصل ضبط المخابرات بقول انا احنا اسفين، الهدف مش هو، قصدهم مين؟ انا قوات خاصة جايين، الهدف فلان بدل السيارة، نزلوا يفتشوا السيارة في شيء حطوه على الارض، شمطوه طلقين.
يا رب يرضى عليك جميعا.
تبكي النسوة الشهيد لكن لسانهن لا يلهج الا بحمد الله وذكر أمنيات إتمام زواجه.
ولا أي حدا بيقدر يسمع خبر زي هيك، بس ربنا دابق في قلبنا الصبر، لأنه إحنا شعب طول عمره صابر، عشان هيك ربنا دب في قلبنا الصبر الحمد لله. وأنا أخت الشهيد وأهلي أهل الشهيد، كل المخيم عندهم شهيد بيرفع الراس الحمد لله، رغم إنه الفراق صعب وبوجع، بس الحمد لله الحمد لله. كل أحلامه يتجوز ويخلف ويكون أبو مسكين، الله يرحمه، داره ما كملهاش مسكين، ما كملهاش الله داره في الجنة.
تخرج جنازة الشهيد الغاضبة ومطالب الثأر لدمه لم تخلو منها الهتافات، وأطلق الرصاص في الهواء. لكن ما يقوله الأهالي هنا أن الاحتلال أعدم أحمد حينما لم يصل لمن يريد من أبناء المخيم انتقاما، لكن ذلك لا يؤثر في روح الأهالي. إعدام الاحتلال لأحمد يأتي كما يقولون هنا في محاولة لمزيد من تخويف الناس وقتل الحراك الشعبي في الضفة.
إلى الداخل المحتل، حيث لقي 3 فلسطينيين مصرعهم خلال أسبوع في مدينة أم الفحم بسبب جرائم القتل المنظمة التي تغذيها قوات الاحتلال. وأكدت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال تريد حرف نظر الفلسطينيين عن القضايا الوطنية وجعل معركتهم اجتماعية بحتة بعيدا عن السياسة والثوابت الفلسطينية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حدث جرائم قتل خلال أسبوع في مدينة أم الفحم المحتلة رقم كبير تزامن ارتفاعه مع تصاعد التحركات الداعمة لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقطاع غزة. هناك علاقة طردية إذن بين الأمرين، ما يعني بحسب كثيرين أن عودة الجرائم إلى صدارة الأحداث هنا ليست إلا مسألة مدبرة إسرائيليا لصرف أنظار الفلسطينيين عن القضايا الوطنية وإعادتهم إلى المربع الأول، أي المطالبة بالعيش الآمن ليس أكثر، عبر خلق حالة من عدم الاستقرار داخل مجتمعهم، كما يؤكد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمود غبري. ما يلفت الانتباه أن منسوب الجريمة كان قد انخفض في أم الفحم بأكثر من 90% منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات ضد الجريمة والشرطة مطلع العام الجاري، لتعاود نسبة تلك التصاعد سريعا بطريقة تثير الريبة مع ارتفاع الصوت الفلسطيني واتساع دائرة المطالب لتشمل الثوابت الوطنية. هي إذن مصلحة إسرائيلية تقتضيها المواجهة مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، مواجهة من المؤكد أن سلطات الاحتلال لا تريد خسارتها، ولذلك تعمد كما هو واضح لحرفها عن البوصلة الوطنية وجعلها اجتماعية بحتة بعيدا عن مربع السياسة، بعد تيقن تل أبيب من استحالة أسرلة المجتمع الفلسطيني بعد استنفاد كل السبل الممكنة.
نظم العشرات من النشطاء والمواطنين وقفة احتجاجية وسط رام الله رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للأراضي الفلسطينية. وجاءت الفعاليات الرافضة لزيارة بلينكن في ضوء موقف الإدارة الأمريكية المتواطئ والمنحاز لحكومة الاحتلال وجرائمها ضد الفلسطينيين، لا سيما في العدوان الأخير على قطاع غزة. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الصهيوني إلى 254 شهيدا، من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 1948 إصابة بجراح مختلفة. ووفق إحصاءات حكومية، فقد تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الصهيوني، فضلا عن 13,000 أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة. هذا وتعيش عشرات العائلات المشردة بفعل العدوان على غزة ظروفا إنسانية صعبة للغاية داخل مدارس الأونروا. التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشي.
لم يكن المشهد يزوح يفارق أذهان الكثير من العوائل التي عايشت تفاصيل عدوان 2014 حتى عاد مجددا في صورته الأحدث. فالعدوان الأخير على القطاع دفعهم إلى اللجوء لمدارس الأونروا بعد أن هدمت بيوتهم، لكن النزوح هذه المرة كان مختلفا كما يقولون، في ظل انتشار الوباء وتدني الخدمات وغياب معززات الصمود داخل هذه المدارس.
انتهت الحرب ووجدت الهدنة نفس المعاناة عناها بالحرب، قاعدين بنعاني فيه أكثر، فيه مرض كورونا، فيه شغلة تانية، يعني فيه خسس علينا كتير، كل بيت انحرق بالكامل ما ضلش منه ولا حاجة.
الحياة داخل الفصول المكتظة باتت شبه مستحيلة، يؤكدون مطالبين بسرعة إعادة إعمار منازلهم التي دمرت خلال هذا العدوان أو استئجار بيوت لائقة تؤوي عائلاتهم.
أنا مش مرتاح بالمرة في المدرسة، ولا حد هان مرتاح، وفيش خدمات سيئة، يرجعونا بيوتنا، يتأجرونا، يعملونا حال في هالموضوع، احنا زهقنا قرفنا حالنا، مش أنا واحد، كل العيال اللي هان قرفت ويعملونا حال اللي احنا قرفنا هان.
داخل هذه المدرسة تتجلى معاناة العشرات من الأسر وأطفالهم الذين يستمدون الصبر والعزيمة من ذويهم، يتحدثون ببراءة عن صورة المنزل الذي ظل قائما في أذهانهم ويطالبون بتوفير الاستقرار والأمان لهم.
في ستريات وخرات إلنا حلوة خات، أما في المدرسة ما فيش إشي، كلهم كل إشي في الترطع، بس الحمد لله كله فات الكوت ونحن إحنا عايشين. بس
الحياة تحت وطأة انتظار الإعمار أو التعويض معركة أخرى لا يتمنى هؤلاء خوض غمارها، مطالبين بسرعة التحرك وإعادة بناء بيوتهم.
كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. فلسطين ما بعد معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أما محطاتنا في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها نتحدث عن تداعيات نصر المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على مستوى كيان الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية، وحديثنا معه حول فلسطين ما بعد معركة سيف القدس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الإفباء الفلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر صبح ياسين ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة صراع البوتقة وتداعيات نصر المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على مستوى كيان الاحتلال مع الزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة.
مستمعين الكرام، تشتد وطأة التداعيات السياسية والأمنية في كيان الاحتلال جراء الهزيمة التي وقع فيها أمام قطاع غزة ومقاومته، ويقول قادة أمنيون صهاينة إن المعركة الأخيرة مع الفلسطينيين تعتبر لعبة أطفال أمام ما ينتظر الكيان في أي جولة مقبلة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يستطع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه بني جانس ورئيس الأركان أفيفيف كوخافي إقناع الجمهور الصهيوني فضلا عن مستويات سياسية أمنية عسكرية بأن إسرائيل حققت ولو إنجازا واحدا في غزة، وبقي الجميع في الكيان العبري أمام حالة من الإحباط والصدمة والضبابية، والكل يسأل ماذا بعد الآن؟ فغزة ما زالت مليئة بالصواريخ، وبنيتها العسكرية لم تخض حربا برية، وخرجت من الحرب منتصرة ويدها هي العليا.
تتحدثون هنا عن نجاحات للجيش في هذه المعركة، إلا أن هذه المعركة بوجهة نظر الجمهور الإسرائيلي فشلت وحماس انتصرت. وفي جلسة الحكومة المصغرة حاول الوزراء تحميل الجيش مسؤولية الفشل، وأنه لم يحقق أي مفاجأة، وأنه ما زال لدى حماس آلاف الصواريخ ومنها الطويلة المدى.
كل الشرق الأوسط ينظر إلى ما جرى خلال الأيام الماضية في غزة، فنحن أنهينا هذه المعركة من دون أن نغير قواعد اللعبة، فإسرائيل القوية لم تستطع تحقيق إنجاز واحد، وأكثرية الصواريخ ما زالت في غزة، وحماس ستبدأ بناء القوة من اليوم، وفي الجولة المقبلة ستكون الصواريخ أكثر دقة والطائرات المسيرة والأسلحة مختلفة كليا.
الأوساط الصهيونية اعتبرت أن هذه الحرب ستكون بمثابة لعبة أطفال أمام الحرب المقبلة التي ستكون ضارية على كيانهم مع تمزق مجتمعي في الجبهة الداخلية وتوثب الشبان الفلسطينيين عام 48 وفي الضفة والقدس لالتقاط أي فرصة لمواجهة الاحتلال.
هذه المعركة تعتبر أرجوحة أطفال أمام المعركة التي تنتظرنا والتي ستكون رهيبة وفظيعة جدا، فنحن نخدع أنفسنا، وما حصل أن منظمة صغيرة في غزة جننت دولة كاملة، فكيف بحزب الله الذي يمتلك قوة أكبر بمئة مرة؟ لذا يجب أن ندرك نقاط ضعفنا وأن نتهيأ كجيش ومجتمع لمواجهة تحديات أكبر بكثير.
الأهمية الوحيدة لهذه المعركة هي أنها جعلتنا أمام أزمة غير مسبوقة منذ إنشاء الدولة داخل المجتمع الإسرائيلي وبين المتدينين والعلمانيين وبين العرب واليهود وبين الفلسطينيين وبيننا. المشكلة سياسية داخلية، وهم يرون أن إسرائيل تعاني من ضعف أكثر من أي وقت مضى. انظر ماذا حصل وكيف هاجمنا عرب 48.
حماس منظمة صغيرة، إلا أنها خلال يوم واحد تحولت إلى الناطق باسم الشعب الفلسطيني والمدافع عن الأماكن المقدسة، وحملت ملف القدس للعالم العربي بأجمعه. وما فهمته حماس أن اليهود لا يفهمون إلا بالقوة، ورغم ذلك قال نتنياهو إننا أعدناهم سنين إلى الوراء. وهنا أسأل، هل تعرف ما يعني التحريف والتسويق الكاذب؟
وحول الإخفاق الإعلامي الصهيوني، أشار الناطق العسكري الصهيوني السابق رونين مانليس إلى أزمة الافتقار للإعلام السياسي في مثل هذه الأزمات، حيث لا الجمهور الصهيوني ما إذا كانت الأهداف التي وضعت للعملية العسكرية قد تحققت في ظل غياب التقارير الكاملة حول ذلك.
نشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات انتصار المقاومة على كيان الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نستمع معا.
سيد حسن، هناك خشية على صعيد حكومة الاحتلال من جولة مقبلة مع الفلسطينيين. على صعيد هذه الخشية، ما هي النتائج المستخلصة داخل حكومة الاحتلال من آخر جولة حصلت مع المقاومة في غزة، ولماذا تبعث هذه النتائج على هذه الخشية في كيان الاحتلال؟
نعم، يعني الاحتلال يقيس ما حصل في هذه الجولة بالجولات السابقة والتحولات النوعية في القدرات المقاومة بين جولة الوقت، وبالتالي الاحتلال على قناعة أن الجولة المقبلة ستأتي، لأن الواقع مع الفلسطينيين لم يصل إلى خواتيم معينة ولم يصل إلى تفاهمات يمكن أن ترسل استقرارا طويلا. عوامل التفكير لا تزال قائمة، وبالتالي هناك احتمال للعودة مجددا إلى الجولة المقبلة. وهذه المسألة كما تفضلت مبنية على نتيجة هذه الجولة التي تمكنت فيها المقاومة الفلسطينية من اطلاق مئات الصواريخ الى العمق الى عمق الجبهه الداخليه الصهيونيه، واختراق القبه الحديديه، واستعمال اساليب لم تستعمل في السابق مثل الطائرات المسيره ومثل الاسلحه البحريه وغيرها. في قراءه الاحتلال ان المقاومه بعد هذه الجوله التي يعني اظهرت فيها الكثير من الامكانيات لا تزال تحتفظ بالجزء الاكبر من الامكانيات. يعني التقييم الصهيوني يتحدث عن ان لدى المقاومة الفلسطينية آلاف كثيرة من الصواريخ القصيرة المدى ومئات كثيرة من الصواريخ بعيدة المدى التي احتفظت بها رغم الغارات.
طيب سيد حسن، هل هناك فعلا مبالغة في الخشية أم أن كيان الاحتلال يواجه خشية حقيقية في أي مواجهة أو جولة عسكرية مقبلة ليس فقط مع غزة؟
الاحتلال ربما استعمل ما يفوق إمكانياته إذا قسنا بالعمليات التي حصلت في فترات قياسية وفي مساحات ضيقة، وهذا ما حصل في العمليات الكبرى التي استعمل فيها الاحتلال عشرات الطائرات في بعض الغارات الجوية، استعمل بحدود 160 طائرة استهدفت 350 هدف خلال 45 دقيقة. هذه المسألة تعبر عن الذروة في استعمال القوى الصهيونية التي لم تصل إلى نتائج. الاحتلال لديه قناعة أنه لو استعمل كل طاقاته البرية والجوية والبحرية فإن جزء من السلاح المقاومة والصواريخ سيبقى مخبأ تحت الأرض وفي أماكن لن يطالعك الاحتلال الذي أثبت أنه فشل استخباراتيا. كانت تقديراته هي تقديرات خاطئة، لم يكن لديه بنك أهداف كافي لتدمير إمكانيات المقاومة. بالتالي نعم استعمل كل طاقات الجيش الاحتلال وكل ما استطاع من أجل ضرب هذه البنية العسكرية، ولم يحدث شيئا باستثناء يعني تضرر هذه المنظومة جزئيا، لكنها استمرت أثناء الحرب بشكل كامل. ما يتحدث عنه الاحتلال سواء في ما يتعلق بقطاع غزة، نعم هو سيناريو واقعي لأن المقاومة الفلسطينية ستعود أقوى مما كانت. هذه التقديرات يبنيها الاحتلال بناء على تطور مضطرد كما قلنا ما بين جولة وأخرى، وهو يعتقد أنه في الجولات المقبلة، يعني بعض المعلقين قالوا أن وضع تل أبيب سيكون كوضع عسقلان، يعني عسقلان في هذه الجولة استهدفت بحوالي 930 صاروخ بحسب رئيس بلدية عسقلان.
طيب سيد حسن، كان هناك جدل داخل كيان الاحتلال حول التصدي لصواريخ المقاومة، هل هناك نجاح بالتصدي للصواريخ أم هناك فشل؟ وما هي توقعات المستقبل بهذا الصدد؟
حقيقة يعني علينا ألا نأخذ يعني التصريحات التي ترد على لسان القادة وبالتحديد ثلاثي الحرب، يعني بيني غانتس بنتنياهو وأمير كوخابي، علينا أن نأخذها بالكثير من التحفظ. هؤلاء لن يعترفوا بأنهم فشلوا في إدارة هذه الحرب، لأن هذه المسألة سيكون لها ثمن كبير جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى العام في داخل كيان الاحتلال. لكن علينا أن نعود إلى المراقبين الذين يقيمون النتائج، والبعض المراقبين والأخص الخبراء العسكريين الذين هم مقربون من أوساط القرار، الذين يعتبرون أن كيان الاحتلال فشل على أكثر من مستوى. هو عانى من إخفاق في إدراك حقيقة ما تمتلكه المقاومة، وهذا فشل استخباراتي كبير، وهو فشل أيضا في الإدارة الميدانية للمعركة. هو استطاع نعم تدمير، يتحدث بنيامين نتنياهو عن تدمير 100 كيلومتر من الأنفاق، قد يكون حقق ذلك، لكن ماذا أثر ذلك في الميدان؟ قد يكون استهدف مجموعات من القوات النخبة أو قادة الفصائل العسكريين، أو استهداف بعض المنصات وبعض المخازن الصواريخ، لكن ماذا حقق ذلك ميدانيا؟ المقاومة تأخذ بحسبانها أنها ستتعرض لخسائر، هذه حرب ستدفع فيها المقاومة ما ثمنا في عتادها وفي رجالها، وهذه مسألة طبيعية جدا. لكن عندما يذهب الاحتلال ويستعمل كل ما تطاله يده من إمكانيات، ولا يستطيع حتى الساعة الأخيرة من إيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات، وبعد انتهاء المعركة يعترف بأن الدمار الذي يعني أصاب المقاومة لم يطال أكثر ربما من 20 أو 30% من إمكانياتها، وأن ما تبقى لا يزال قائما لديها. التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن أن لدى المقاومة مئات وآلاف الصواريخ القادرة على ضرب مسافات تمتد من غلاف أو محيط غزة حتى مساحات تصل إلى حدود شمال فلسطين المحتلة، وهذا يعني أن التهديد لا يزال قائما. أما خيارات الذهاب إلى مواجهة بناء على هذه المعطيات، فربما يكون ما حصل في هذه الآونة الأخيرة درسا لقادة الاحتلال، أن المناورات العسكرية والقرارات والحديث دائما عن قدرة جيش الاحتلال على حسم وغيرها ما هي إلا فقاعات إعلامية، لأن الواقع يكذب ذلك. توسيع الجبهة والذهاب نحو مواجهة مع مثلا المقاومة في لبنان، يدرك الصهاينة أن التكلفة ستكون كبيرة جدا جدا لن يتحملها الاحتلال.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت إلى الموت سعيد، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت.
قراءة معادلة الصراع ما بعد معركة سيف القدس والنصر الذي حققته المقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
انتصرت المقاومة في غزة، وحقق الشعب الفلسطيني تقدما كبيرا في مسار وحدته على نهج المقاومة. ثارت الضفة الغربية وتقدمت خطوط المواجهة خلال معركة سيف القدس، ولكن ماذا بعد؟ منذ انطلاق الأحداث الأخيرة نهاية شهر رمضان، تمكن الفلسطينيون من تحقيق تقدم كبير في قضيتهم التي كانت أسيرة خيار السلام أو الاستسلام، إذ قاوم الشعب محتله موحدا بفكرة واحدة على كامل التراب الفلسطيني، حالة تحتاج إلى استمرارية لضمان نجاحها وتطورها.
المقاومة هشمت العدو الصهيوني، دوخت العدو الصهيوني، أظهرته مكشوفا، هزيلا، ضعيفا، مجرما، معتديا بكل هذه الأصناف، لكنها لم تكن يا أيها الشعب الفلسطيني حررنا فلسطين، ولم تكن حررنا الضفة الغربية، ولم تكن حررنا القدس، لكنها قالت أنا أغثت المستغيث.
المقاومة جدوى مستمرة، شعار رفعه الشباب الفلسطيني تأكيدا على ضرورة استمرارية المواجهة مع المحتل، ولا سيما في الضفة الغربية، الضفة التي يمتد فيها الاستيطان والاعتقال والتضييق، الضفة التي تواجه يوميا مخططات الاحتلال الهادفة إلى التضييق على الفلسطيني لدفعه للخروج من أرضه.
من الواضح أن تجربة قطاع غزة الأخيرة باتت تشكل حالة اقتداء من الجبهات الأخرى الفلسطينية. الآن الكل الفلسطيني في الضفة الغربية يتطلع إلى حالة كيف به أن ينافس قطاع غزة، وبالتالي يوازن الكفة الأخرى ضد الاحتلال.
انتهت معركة سيف القدس، لم يغمد السيف، وتبقى القدس بانتظار الفعل من كل فلسطين بأطفالها وشبابها من ضفتها وقدسها وداخلها المحتل الذي قلب المعادلة مع الاحتلال.
شكرا للزميل جمال على هذه أو هذا التقرير. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية. نعم سيد خالد، هل بات التطبيع والمشاريع التصفوية خلف الظهر بعد النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحية من فلسطين وانتصار سيف القدس والقدس الحبيبة إلى الجمهورية الإسلامية وإليكم أخي الكريم،
حياكم الله،
وإلى هذا العطاء الممتد دعم المقاومة وهذا الانتصار المشترك الذي بالتأكيد سيغير معالم الصراع في المنطقة وليس فقط في الصراع الفلسطيني الصهيوني. يعني بالتأكيد أخي الكريم هذه المعركة وتجلياتها هي تلقي بظلالها على دول التطبيع وأنظمة التطبيع في المنطقة وكل الداعي إلى مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني.
نعم.
ولذلك ما رأينا من الدعم المباشر والغير مباشر من الإدارات السعودية بالتحديد وبعض دول التطبيع الأخرى سواء بالصمت أو بالدعم المادي أو باستخدام مطاراتها لنقل آلة الحرب الأمريكية وصولا إلى الكيان الفلسطيني الحمد لله وحفظ الفلسطيني، وعدم توقعهم بهذا الإنجاز وهذا العمل للمقاومة الفلسطينية وهذا الانتصار.
نعم.
ضد العدو الصهيوني في هذه الجولة، وهو انتصارا للمحور، هذا الاحتضان للقضية الفلسطينية ومن وشكل صفة نحو التطبيع. لذلك نحن نقول أن قادم الأيام سيجعل هذه الأنظمة في موطن الانهيار السريع، وسيعزز دور الشعوب في تلك الدول نحو إسقاط هذه الأنظمة الجائرة على شعوبها.
نعم. طيب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده احتفل بالنصر، وبالطبع الكثير من الدول العربية والعالمية شهدت احتفالات بالنصر الذي حققته المقاومة، هل نحن أمام لحظة عاطفية أم مسار تاريخي؟
أخي الكريم نحن أمام لحظة إعادة الوعي للقضية الفلسطينية بعد تغييب من المخططات الأمريكية والصهيونية والفتن المختلقة في المنطقة والدول.
نعم.
لتغييب القضية الفلسطينية، لذلك ما رأيناه هو ليس لحظة عاطفية بالدرجة الأولى، لكن هو إعادة وعي الشارع العربي والإسلامي وحتى الدولي نحو القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومظلومية هذه القضية.
نعم.
لذلك ما شاهدناه هو في النهاية هو تغيير في معادلة الواقع الجديد، تغيير المنطقة من جديد. لذلك نرى حتى أن الإدارة الأمريكية رغم أنها منحازة بالكامل إلى العدو الصهيوني إلا أنها فرض عليها بواقع هذا التغيير الجديد والحراك العربي وحراك الشارع حتى الدولي، إلى أن بدأت تتحدث نوعا ما بأن هناك مظلومية للشعب الفلسطيني، وهذا لم يكن خلال السنوات الماضية. لذلك حادث الشارع نحن نقول أن ستتجلى في قادم الأيام لتبرهن أنها شكلت حالة وعي للشباب العربي والإسلامي. ولعل المقاومة أو محور المقاومة بأغلبيته سيشهد انضماما وطلبات الانضمام إلى صفوف محور المقاومة من أجل الاستعداد للمعركة الكبرى وهي معركة تحرير فلسطين والقدس إن شاء الله.
طيب يعني ماذا عن خصائص المشهد الفلسطيني اليوم في ظل الانتصار الذي حققته المقاومة؟
يعني المشهد الفلسطيني أخي الكريم هو أعتقد أنه تجلى أمام العالم بإسمه. هناك وحدة في الميدان،
نعم.
وحدة في الموقف، حالة احتضان غير مسبوق من الشارع الفلسطيني تجاه مشروع المقاومة وقضية فلسطين. ولعله لأول مرة وبدء الصراع تتجلى أو يتجلى التكامل المشهد المقاوم للفلسطيني ابتداء من فلسطينيين داخل 48 وهذه الثورة والاشتباك من مسافة صفر مع العدو الصهيوني ومستوطني في الداخل المحتل، صمود ورباط أهلنا في القدس والتصدي أيضا لجنود الاحتلال ومستوطنين، نداء الفلسطينيين في الداخل إلى المقاومة التي لبت هذا النداء،
نعم.
وأطلق كل رشقاتها نحو القدس وامتداد هذه المعركة لأحد عشر يوما من البطولة.
نعم.
لذلك تكامل دور المقاومة ابتداء من سلميتها وصول سلاح عسكرها في هذا الميدان في وجه العدو الصهيوني. ونقول أنه صدقا ما تبقى الآن إلا جزء يسير وهي السلطة الفلسطينية التي ما زالت تراهن على الإدارة الأمريكية وعلى ما يسمى بالسلام المزعوم.
نعم.
وعلى هذه الأمور، وطبعا لا يوجد حاضنة شعبية لهذا المبدأ في الشارع الفلسطيني بعد هذه المعركة.
نعم.
حتى وصولا إلى أبناء حركة فتح التي تعتبر هي السلطة في رام الله، أبناء حركة فتح اليوم أعطوا تأييدهم المطلق إلى مشروع المقاومة وإلى هذا الأداء البطولي من رجال المقاومة. لذلك نحن أمام مشهد فلسطيني أيضا جديد عنوانه الاحتضان الكامل والشرعية الكاملة.
طيب نعم. طيب سيد خالد، ماذا عن التحول على مستوى الرأي العام في العالم العربي بعد النصر الفلسطيني؟
يعني أخي الكريم، نحن نقول أن الرأي العام في العالم العربي هو في النهاية مرهون بصراع وسائل الإعلام. لذلك ما رأينا من دور بارز ومهم في دور إعلام محور المقاومة، وكأنه وهو ليس كأنه وكان جزء من هذه المعركة بشكل مباشر، وهو كان ينقل حقيقة العدوان ومظلومية شعبنا وبطولات مقاومتنا بشكل كبير، وكان في صراع مباشر مع إعلام التطبيع. والإعلام الخليجي بالتحديد السعودي والإماراتي كان له دور كبير في محاولة تغيير الواقع وفي محاولة إظهار أن العدو الصهيوني هو في باب المظلومية وأن الشعب والمقاومة الفلسطينية في باب الظالم.
نعم.
على هذا العدو الصهيوني. لذلك هذه المعركة وتجلياتها وانتصار محور المقاومة بهذا الكم عبر كل المواقع الإعلام الجديد، خاصة الفضائية، الإذاعات المقروءة والمسموعة، كل ذلك شكل انتصارا في هذه المعركة. لذلك رأينا حالة الوعي في الشارع العربي وإعادة النصر القضية الفلسطينية.
نعم. طيب ماذا عن الإيرادات الإقليمية والدولية إزاء النصر الفلسطيني الذي حققته وحصدته المقاومة؟
أخي، على الصعيد الدولي نقول أن القضية كانت مغيبة لسنوات طويلة في الفترة الماضية. اليوم تجليات هذه المعركة أعادت فلسطين وأعادت يعني نقول حتى محور المقاومة ابتداء من الجمهورية الإسلامية وانصياع الآن الولايات المتحدة ودول التفاوض في موضوع الملف النووي وصولا إلى ملف فلسطين ومظلومية فلسطين والقدس والمقاومة الفلسطينية إلى الطاولة من جديد. لذلك نحن سنرى أن هناك انهزاما ورفعا للراية البيضاء شيئا فشيئا من كل محور الشر برئاسة أمريكا والعدو الصهيوني أمام محور المقاومة في دولة الجمهورية الإسلامية، في قضية اليمن وانسحاب كل قوات الظلم والعدوان وصولا إلى لبنان وقوة المقاومة الإسلامية هناك، قضية سوريا وتحررها إن شاء الله بالكامل وعودتها قوية في هذا المحور، العراق وما رأينا من عمليات ضد أهداف الموساد والأمريكان هناك وصولا إلى انتفاضة المقاومة الفلسطينية. كل هذا المشهد سيغير معالم العالم في الفترة المقبلة، لكي يؤكد أن وحدة هذا المحور لأنه صاحب قضية الحق في المنطقة. هذا جعل الإدارة الأمريكية يعني بكل قوتها وعنجهيتها والعدو الصهيوني بكل عدوانه في المنطقة الآن إلى أن ينفع شيئا فشيئا إلى متطلبات وشروط هذه المقاومة وهذا المحور.
طيب ماذا عن الموقف الفلسطيني ما بعد نصر معركة سيف القدس؟ هنا طبعا أشير للبيت الفلسطيني ككل، وما هي الخطوات المطلوبة بهذا الشأن؟
يعني نحن نأمل أن يكون لتجليات هذه المعركة على الشأن الداخلي الفلسطيني، يعني عودة اللحمة الفلسطينية لكل الفلسطيني لما تبقى منهم خارج سلم المقاومة. نتمنى أن تتم يعني موضوع المشروع الذي بدأه الفلسطيني نحو إعادة الشرعيات عبر الديمقراطية وصندوق الاختراع، وهذا مهم جدا لشعبنا الفلسطيني، وبذلك يكون هناك استثمار كامل لهذه المعركة وتجلياتها، ولذلك قادم الأيام هو الذي سيحسم هذا الملف بما سيكون.
وماذا تتوقعون للفترة المقبلة بعد هذا النصر التاريخي وبعد هذا الانكسار الكبير الذي مني به الكيان الصهيوني والهزيمة المدوية والتاريخية التي اعترف بها؟ هل ممكن أن نشهد تصعيدا أم أن العدو سيحسب ألف حساب قبل ذلك؟
أخي الكريم، نحن نقول أن طبيعة المعركة والصراع هو مفتوح ما بيننا وبين العدو الصهيوني، وصولا إلى المعركة الكبرى لتحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله. لذلك المعركة مفتوحة حتى وإن كانت يعني تمر بفترات يظن الجميع أنها فترة هدوء، لكن المقاتل والمجاهد الفلسطيني هو دوما في مرحلة إعداد وتجهيز لأي جولة. لذلك ما رأينا في هذه الجولة هو كان عبارة عن مرحلة إعداد لسنوات طويلة للمعركة التي تمت. طبيعة الصراع ستبقى مفتوحة، والعدو الصهيوني لا يؤمن غدره في أي لحظة، لذلك المقاومة دوما هي في حالة تأهب واستعداد لساعة صفر وصد العدوان. حينما يبدأ هذا العدوان تكون المقاومة دوما جاهزة إن شاء الله في كل هذا.
نعم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين ما بعد معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي الفقرة الأدبية شموع الأرض يا جلاد لا تركع. شموع الأرض يا جلاد لا تركع، وإن تفقأ عيون الطفل أو تقلع، فخذ ما شئت من جسدي وكل ما شئت وكل ما شئت من كبدي، ومزق طفلنا إن شئت بالمدفع.
ألف فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على الشاعر والأديب الفلسطيني صبحي ياسين، ولد شاعرنا في مدينة غزة عام 1945، وفيها نشأ وترعرع وأتم دراسته وصولا للمرحلة الثانوية، ليلتحق كباقي الطلبة الغزيين المغتربين بالجامعات المصرية، حيث درس في جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم اللغة العربية، ليتخرج منها حاملا إجازة في اللغة العربية وآدابها عام 1968. عمل شاعرنا مدرسا للغة العربية في الجزائر عام 1969، ثم انتقل إلى البحرين فليبيا، وأخيرا استقر في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رحلة تنقلات واسعة لفلسطيني لاجئ بلا هوية ولا أرض. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر الفلسطيني صبح ياسين، ونلقي عليكم مقتطفات من قصيدتي لن نركع، فيقول فيها: شموع الأرض يا جلاد لا تركع، وإن تقفأ عيون الطفل أو تقلع، فخذ ما شئت من جسدي وكل ما شئت من كبدي، ومزق طفلنا إن شئت بالمدفع، فلن نركع. فإن مرت جحافلكم وإن زخت قنابلكم وإن ضاقت زنازنكم، فلن نمشي على أربعة ولن نركع. غريب أنت في تاريخنا الأروع، وعن زهري وعن شجري وعن شمسي وعن قمري، سنرحل عندما نصحو على حلم زرعناه، على قيد كسرناه. غدا يا أيها الجلاد ذاك الحلم قد يولد، غدا يا قصة في ليلنا تسرد، ومن ذراتها أجسادنا ترضع، فلن ننسى ولن نركع. نعم مستمعينا الكرام، نتابع مع الشاعر صبح ياسين، وفي قصيدة أراهنكم يقول فيها: أراهن كل من ركبوا جواد السلم وانطلقوا، أراهن كل من حرقوا شفاه القدس فاحترقوا، أراهن كل من وقفوا بباب الغرب والتصقوا، أراهنهم وجرح الأرض من أكبادنا ينزف. أراهنهم وصوت القهر فوق ظهورنا يعصف، بأن حمائم الأوغاد بالأحقاد محشوة، ودرب السلم مرشوش بماء الورد، لكن تحته قد عمقوا الهوى،
وما أخذوه بالقوة فلن يرتد يوما دون ما قوة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها الرائع فقرة ألف باء فلسطينية التي ألقت الضوء فيها على حياة الشاعر صبحي ياسين ونموذج من أشعاره. هذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
تذكرهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق